بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. استدل المشركون مر معنا بقصتين في الشبهة التي مرت معنا، ما هما؟ بقي قبلها معروف الآن، هذا مرنا قبل أن بقصة أسامة حين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ماذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أيضا مر معنا اجعل لنا إلها كما لهم آله، قالوا النبي لم يكفرهم بذلك. واستدلوا أيضا قصة من؟ ها؟ من؟ نعم؟ لا بقي، ها؟ من؟ لا ذكر هذا خلص، اجعل لنا ذات من؟ لا موسى في قصة بني إسرائيل ماذا قال؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكيف الرد على ما ذكرنا أخيرا؟ ها؟ أنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا، ولو لم يمتثلوا لكفروا كذلك، والردود مرت كثيرة، إنما هذا اختصار. طيب قصة أسامة بن زيد وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قالوا هذا دليل على ماذا؟ ماذا يستدل بهذا؟ ماذا أنا استدل بهذين حديثين؟ يعني هم ماذا يريدون الآن بهذا الحديث؟ يكفي أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، وإن فعل إيش؟ ما فعل، فكيف الرد عليهم؟ أحسنت. أسامة قتله متأولا، أسامة رضي الله عنه قتله متأولا، كان يظن إنما قال هذه ماذا؟ الكلمة خوفا من السيف، أيضا من الردود في هذا صادق. بقي أريد عند هذا فقط صواب ما ذكرت، لكن أريد أيضا في حديث أسامة. أحسنت، تقول الآن مثلا لو أنت في حال معركة فتكف عن من قال لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ يمتحن بعد ذلك، فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله في المعركة تكف عنه، ثم بعد ذلك تظهر عليه شعائر الإسلام، فإن قبلها وإلا يكون الحكم آخر في ذلك. أيضا هذا الذي تريد؟ ها؟ أدلة ردود كثيرة مرت معنا يا أحمد. نعم تبين، فتبين وإلا لما كان فائدة إيش لهذه الآية؟ أيضا فضل ماذا؟ وهي أن ما قال من أتى بقول أو فعل يناقض الإسلام يكفي، مجرد قول واحد أو فعل. أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وهم يقولون ماذا؟ الذين منعوا الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار واستحل دماءهم، هناك منهم من يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. نعم بني حنيفة قاتلهم أيضا وهم يقولون لا إله إلا الله، وعلي حين قتل من قتل، أدلة كثيرة على ذلك في الردود عليهم. صفحات كم؟ 129 هكذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله وكذلك الأحاديث الأخرى، عندكم الأخرى كذا نفسكم، وأمثالها فمعناها ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. انظروا الآن ماذا يقول، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، هو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والذي قال في الخوارج أينما لقيتمهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كوني من أكثر الناس عبادة وتغليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. من هم بني حنيفة؟ ارفع صوتك يا منير فقط. وهم تعلموا العلم، وهم الصواب. وهم تعلموا، أنا قرأت وهم صح، وهم تعلموا العلم، نعم قرأنا، قال طيب أصحاب أو بني حنيفة من هم؟ ها؟ تبع من؟ ها؟ مسيلمة. نعم. قال وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، كأنه كذا بني المصطلق ليس المطلق، المصطلق. لما أخبره رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل هنا. قال وكان الرجل كاذبا عليهم، وكان هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بني المصطلق أن يأتوا بالزكاة، فخاف منهم فخرجوا إليه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال منعوا الزكاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، ثم نزلت الآية فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علموا بالخبر، أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نمنع الزكاة، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال كم حالات لمن يقول لا إلى الله من الكفار في حال القتال؟ ذكروا ثلاث حالات لمن يقول لا إلى الله من الكفار في حال القتال. الأولى أن يعرف بأنه قطع، حينما نطق بها علم بها فهذا لا يقتل، هذه الحالة الأولى، أن يعرف بأنه حينما نطق بها أي هذا القائل علم بها فهذا لا يقتل، علمت أنه قال لا إلى الله عالما بها. الثاني أن يشك في حاله، رجل أنت في حال المعركة هو قال لا إلا وأنت في شك، أقالها خوفا من السيف أم قالها علما بها رغبة بها؟ قال أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعود فقط، فهذا أيضا ماذا؟ لا يقتل. والدليل في حديث ماذا؟ حديث أسامة. قال الثالث أن يقول عيب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال أن يقولها ولكن ينقضها، فهذا يقتل لقوله فتبينوا، لأنه تبين منه ما يخالف الإسلام فحل دمه، وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرر منه ذلك فلا، طيب فله الحكم، فلا له الحكم، يعني معنى ذلك يقتل إذا كان مجرد يقولها قولا ولا يعمل بها. ماذا من الروافض؟ أين هذا؟ قد يقول لا إله دائما، هذا في حال الكافر الذي لا يقولها. مرة فهو قد يقاتلك بعضها ويقول لا إله إلا الله، ألا ترى يسمعني يكبرون؟ ماذا يقول؟ الله أكبر. يبعثون على نياتهم، يدبروا أنفسهم هناك. قال قول المؤلف لما أخبره رجل أنه منع الزكاة، من هو هذا الرجل؟ قال وليد بن عقبة رضي الله عنه. قال ما سبب نزل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ قال جواب ذكر ابن كثير في تفسيره عن أكثر المفسرين أن سبب نزول هذه الآية لما جاء رجل فقال إن بني المصطلق منع الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. قال قول المؤلف وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال ما المراد بقول الشيخ ما ذكرناه؟ مراد الشيخ رحمه الله بالأحاديث المذكورة من قال لا إله إلا الله وغيرها من الأحاديث على أن هناك من قال إلا الله وكافر يكفأنه حتى يتبين أمره. قال بماذا نرد أيضا على من يستدل بحديث أسامة أو في حديث أسامة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث على عدم قتال من قال لا إله إلا الله، هذا مرة معكم، يستدلون بهذا الحديث على عدم قتالهم. قال نرد عليهم بقول الشيخ رحمه الله أن الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال للخوارج أينما لقيتمهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وكذلك ما ذكروا من قتال الصحابة بني حنيفة عندهم من العبادة، وكذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بين المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة وهم يقولوا لا إله إلا الله. قال فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وإجماع العلماء على أنه ليس كل من قال لا إله فإنه يصير بذلك معصوم الدم والمال وغير قابل للتكفير والخروج من الإسلام، معنى لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله، فهم الآن الروافض وغيرهم يقولوا لا إله إلا الله، بل قد كان يقولها المنافقون ويصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصف الأول. قال هل التبين في من قال لا إله الله مطلقا؟ قال ليس مطلقا، ولكن إذا كنا في شك من القائل، الآن مثلا إنسان يقول لا إله إلا الله تقول أنا في شك، يعني تقول تبين منك، لا، هذا في من إذا شكيت من شخص أنه إنما قال إلا الله ربما كاذبا أو متأولا أو يحاول أن يتخرج تقية بذلك فهنا ممكن أن تستبين منه بذلك. أما إنسان لا تشك فيه لا يحتاج إلى استبيان في ذلك. قال أما لو كان قول لا إله إلا الله بمجرد عاصمة من القتل أن يريد يعصم نفسه منه فإنه لا حاجة إلى التبين. قال هل مانع الزكاة يقاتل حتى لو منع بخلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتال بين المصطلقين أخبر أنه منع الزكاة. قال نعم يقاتل، وإن منعها بخلا لقتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة أيضا إن كان لهم شوكة، يعني أيضا هذا في التفصيل في قتال أهل الزكاة منع الزكاة، إن كان لهم شوكة وإن لم يكن لهم شوكة يعزرون وتؤخذ منهم بالقوة. الآن يقول إذا منع الزكاة قوم لهم شوكة قوة، كان تكون محافظة قبيلة لهم قوة فهنا يقاتلون. وإن كان الذي منع الزكاة فرد فردين أو فردان ثلاثة في غير ذلك فهنا يعزر ويؤخذ منهم بالقوة، لكن إذا كان لهم قوة وشوكة وغلبة فهنا يقاتلون كما قاتل أبو بكر رضي الله عن هؤلاء. قال ما مناسبة قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا بين الكف عمن قال لا إله إلا الله؟ الجواب لأن التبين هو الكف عنك، فلو كان لا يقاتل من قال لا إله إلا الله لم يكن ليتبين معنى، لأن التبين طيب لم يكن ليتبين معنى، لا ليتبين فقط، لأن التبين معناه التثبت، من قال لا إله إلا الله لم يكن ليتبين معنى التبين ومعناه التثبت، يعني لم يكن فائدة لهذا إذا كان هناك يقتل فقط من قال لا إله إلا الله، لكن هنا يتبين وهو الكف عنه، فإذن ما معنى التبين هنا؟ هو الكف عنه بذلك. قال قول المؤلف رحمه الله لهم شبهة أخرى وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أيضا ما يستدلون بهذه الشبهة قوية يذكرونها. قال وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى حتى ينتهوا الصواب ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، مفهوم الآن؟ قالوا يستغيثون بجميع الأنبياء هؤلاء، فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبر الأولياء أو في غيبتهم وفي الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب الرسول عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. قال ما هي الشبهة التي ذكرها المؤلف؟ الجواب أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى الحديث، قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. قال ماذا نرد عليهم الجواب أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة بثلاث شروط، الأول أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، أن يكون حيا، والدعاء ذلك فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال ما هي الاستغاثة التي لا تجوز؟ هذه مفهومة الاستغاثة. قال هي استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. قال الإمام لم يذكر الأصنام مع أن هناك من يستغيث بها فيها، الآن لماذا ذكر الأولياء فقط؟ يقول ما ذكر الأصنام وهناك من يستغيث بها. أما الرد على هذا معروف الآن بالنسبة للأنبياء كيف استغاثوا بهم، هذا من حماقتهم. نقول نحن ماذا؟ لا ننكر الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، لا ننكر هذا، وإنما ننكر ماذا؟ الاستغاثة بالموتى أو بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثم قال هذا خرج مخرج الواقع والغالب ولا يدخل حاضر الحي في ذلك أيضا، مفهوم الآن؟ يقول ذكر لماذا لم يذكر الأصنام، قال هذا خرج مخرج الغالب والواقع في ذلك، أن غالبا ما يستغيثون ماذا؟ الواقع في عهدي أنهم يستغيثون بالأنبياء أو في الصالحين، ولم يستغيثوا مثلا بالأصنام في عهد المؤلف. قال ألم تكن استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء عبادة؟ هذه شبهة أخرى الآن مثلا، قد يقول قال إذن الاستغاثة بالأنبياء عبادة، قال الجواب ليست عبادة، وإنما يبدأون منهم أو يريدون منهم هكذا، وإنما يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. إذن تقول لهم هذا ليس عبادة، استغاثة هؤلاء بالأنبياء ليس عبادة، إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله عز وجل. قال: هل إتيان الناس إلى هؤلاء إلى قطع إلى هؤلاء الأنبياء يوم القيامة من طلب الشفاعة؟ الجواب: نعم، هذه شفاعة أهل الموقف وتسمى الشفاعة العظمى. قال: هل هذه الشفاعة ينكرها أحد من الناس؟ قال: لا ينكرها أحد من أهل السنة، بل حتى أهل الأهواء لا ينكرونها والله أعلم. قال: ما حكم الدعاء من الغير؟ قال: جائز، وهذا من باب التوسل المشروع، طلب الدعاء، هكذا طلب الدعاء من الغير. الجواب: جائز، وهذا من باب التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما جاء في الصحيح من حديث أنس حين دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب منه أن يدعو الله بالغيث. وهناك من يجعل هذه من المسائل المذمومة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا طلب الإنسان مكسورة من شخص أن يدعو له، فإن هذا من المسائل المذمومة، إلا إذا نويت أن ذلك يجر أيضا، أي الذي يدعو لك، لأن في تعلق القلب بالغير. ثم أمرنا الله أن ندعوه ووعدنا بالاستجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن طلب الدعاء من الرجل الصالح هذا من التوسل المشروع. التوسل المشروع ثلاثة معروف لديهم: التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بأسماء الله وصفاته. فقد يقول قائل الذي ذكره شيخ الإسلام، التنبيه الذي نريده هنا، يقول شيخ الإسلام: وإن كان جائزا إلا أنه مذموم حين تطلب من شخص أن يدعو لك. لماذا؟ قال: لأنه مذموم يصير القلب معلقا، ما إن يرى رجلا ادعو لي، فربما يترك الدعاء بنفسه، يترك الدعاء بنفسه، وربما يتكل على غيره فيتعلق القلب بغير الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل: ما أمرنا أن نرجع إلى غيرنا بالدعاء، إنما أمرك الله وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني، فيصير القلب معلقا. يقول شيخ الإسلام: إلا إذا نويت أن الذي تطلب منه أن يدعو لك أنه يؤجر، لحديث أن المسلم إذا دعا لأخي المسلم قال الملك: آمين ولك مثل. قال في هذا مع أن الجائز جائز، لذلك من التوسل المشروع كما مر معكم. قال: ما سبب استدلال المشركين بحديث الشفاعة العظمى؟ قال: يريدون إبطال توحيد العبادة، ويريدون أن يقصروا الشرك في عبادة الأصنام والأوثان، وهذا قد مر معكم الأدلة الذين قالوا إنما هذه الآيات نزلت في الأصنام، مر معكم بها الكتاب هذا. ويريدون أن يتوصلوا إلى أنه لا يجوز الاستغاثة بالمخلوق. قال: ما سبب إتيانهم بهذا الشبهة؟ السبب ذلك عدم تفريقهم بين الاستغاثة المأذون بها والاستغاثة الشركية. قال: إلى كم تنقسم الاستغاثة؟ قال: إلى قسمين: استغاثة مأذون بها، أي جائزة، وهي أن تستغيث بحاضر قادر حي. الدليل: فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال الشوكاني: ولا خلاف أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى الاستدلال، فهو في غاية الوضوح. فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، وتعاونوا على البر والتقوى. الثاني: استغاثة شركية فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالغائب أو الميت أو نحو ذلك. قال: من الذي ألف كتابا وسماه الاستغاثة؟ قال شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة ردا على البكري: رجل شافعي كان عنده بعض الشبه، قال: هل يجوز الذهاب إلى قبر النبي وتستغيث به؟ قال: لا يجوز، هذا من الاستغاثة الشركية. قال: لا يجوز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عند قبره عليه الصلاة والسلام بنية البركة؟ قال: لا يجوز ذلك أبدا. إلى هنا سبحانه.